إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية، وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم بألسنتهم وأديانهم. باب التغاث الهامية، هذا الباب يتعلق غالبا بموقف المسلم من الفتن. إذا قامت فتنة عامة فماذا يكون على المسلم أن يتصرف وكيف يتصرف في حالة ذلك؟ فتنة عامة بخلاف الفتن الخاصة، الفتن الخاصة لكل إنسان أن يتصرف فيها بمقتضى الشرع، لكن الفتن العامة هي البلاء العام الذي ينزل بالمسلمين يستقصر شأفتهم. فماذا على المسلم وكيف له أن يتصرف والحالة هذه؟ لو أني ذكرت مثالا للفتن العامة، فالفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم كما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فماذا ينبغي أن يكون حال المسلم الذي ليس طرفا بينهما؟ الأمر كما قسمه أهل العلم، قالوا المسلم حينئذ على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان من أهل النظر والاجتهاد فتيقن أن الحق مع فلان دون الآخر، فيجب عليه أن ينصر صاحب الحق، يجب عليه وجوبا أن ينصر أو أن ينصر صاحب الحق. وإذا ترجح لديه أن الآخر هو الذي معه الحق ينبغي عليه أن ينصر الآخر، لأن هذا هو دين الله تعالى في حقه. وأما إذا لم يترجح له أيهما على الحق فينبغي أن يتوقف، لا يلحق بهذا ولا بذلك. هذا لمن كان له نظر واجتهاد. أما لو أنه قعد ولم ينظر ولم يجتهد في الأمر في حل الفتنة العامة، فبلا شك هذه موقف وحال أحسن من سابقتها، حتى لو كان صاحب اجتهاد ونظر ولكنه آثر ألا يجتهد وألا ينظر في هذه القضية ويلزم بيته ويكون حلس بيته، فهذا بلا شك أفضل له بكثير وأنجى له من الأمر الأول. أما عامة الناس وإن كانوا لا عبرة بعملهم وبأقوالهم، فإن الواجب في حقهم أن يلزموا بيوتهم وأن يسمعوا كلام أهل العلم وأن يطيعوا لهم ولا يتكلموا. هذا فيما يتعلق بالفتنة العامة في الزمن الأول. من الفتن العامة التي نزلت بالمسلمين حديثا فتنة العراق والكويت، فتنة العراق والكويت. في الحقيقة يا إخواني، إذا قلنا فتنة عامة أي بلاء عام نزل بأهل الإسلام، البلاء العام الأصل الذي يتصدى له ويجتهد فيه هم أهل العلم الثقات الأسباب المجتهدون لا طلاب العلم، فضلا عن عامة الناس. وإذا قلت لا طلاب العلم لا أقصد جموع المتحين، لأن غالب المتحين ليسوا طلاب علم ابتداء. فإذا قلنا طلاب علم أي من هم دون العلماء، من هم دون العلماء. أما عامة طلاب العلم وعوام المسلمين من الإخوة وغيرهم فلا يحل لهم أن يتفوهوا ببنت شفة فيما يتعلق بفتنة عامة نزلت المسلمين. وهذا على خلاف ما رأيناه وسمعناه منذ 10 سنوات في فتنة العراق والكويت وبلاد الحجاز وغيرها، واستخدام الكفار إلى ديار المسلمين. الأصل أن هذا العلم يتكلمون ونحن نسمع ونطيع، هذا هو الأصل في الفتنة. لكن هذه الفتنة التي نزلت بالمسلمين كان آخر من تكلم فيها أهل العلم، ليس لأنهم تقاعسوا ولم يؤدوا الواجب الذي أنيط بهم، ولكنها العجلة من الجهال وعامة الطلاب أن تصدوا وكلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله تعالى به، فمنهم من أفتى بالجواز ومنهم من أفتى بالمنع ومنهم من توقف وغير ذلك. حتى الذي توقف جعل نفسه في دائرة التوقف، وهذا نوع من أنواع الاجتهاد كذلك، يعني هو اجتهد فتوقف والأصل أن لا يجتهد، بل الأصل أن لا يخطر على بال شيء. لماذا؟ لأن هذه ليست مهمته، هذه ليست مهمته. كما لو أنك رأيت مريضا يتلوى من الألم، هل تفكر مرة أن تجري له عملية وأنت لست طبيبا؟ الجواب لا، لا تفكر بذلك. فينبغي عليك أن تمسك في أمر الشرع كذلك عما لم يكلفك الله تعالى به. فنجد أسئلة الإخوة كثيرا في هذه الفتنة العامة، الكل يسأل والكل قد انشغل حتى الإغراق بحكم الشرع في هذه القضية، ليس لأنه يريد أن يعلم حكم الشرع، ولكنه يريد رأيا معينا وفتوى بعينها، فإذا سمع غيرها اعترض وربما أساء الأدب مع مفتيه، وهذا بلا شك خروج عن حد الشرع والمألوف عرفا في نظر أهل العلم عن الأداب التي يجب أن يتخلق بها طلاب العلم وأهل العلم على العموم وعلى الخصوص. فهذه آثار ذكرها الإمام ابن بطه في هذا الباب تبين حال المسلم إذا نزلت فتنة عامة فكيف يتصرف. قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري: لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج محمد ابن مسلمة، وهو رجل من كبار الأنصار ومن كبار الصحابة، قال خرج إلى البرية فضرب بها خباء وقال: لا يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تجلى بما تجلت، أي حتى تنقشع هذه الأمة. ومقتل عثمان رضي الله عنه كان بلية ورزية، وأي رزية نزلت بالأمة أن يقتل خليفة راشد وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المنزلة ما له، رجل تستحي منه الملائكة، وله من الفضل والعلم والورع والذكر والعبادة، بل هو من المبشرين بالجنة صراحة. قال النبي عليه السلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعثمان في الجنة، وغير ذلك من فضائله رضي الله عنه. فكونه يقتل وعلى يد المصريين بتحريش من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي زعم ظاهرا أنه أسلم، وليس الأمر كذلك. فخرج محمد بن مسلمة بعد مقتله وضرب نفسه خباء في الصحراء وقال: لا أدخل بلدا قط حتى تنقشع هذه الأمة، مع أن ابن مسلمة قد بشر في غير ما نص منه عليه الصلاة والسلام أن الفتنة لا تضر، يعني لو بقي في المدينة وهي محل مقتل عثمان بن عفان لما كان داخلا في الفتنة أو متخوضا فيها، ولكنه آثر أن يبتعد عن الفتنة كلها. انظروا إلى موقف هذا الصحابي الجليل الفقيه العالم العابد، يهرب من الفتنة هروبا من الأسد وزيادة، أما نحن فبجهلنا وجرأتنا الفتنة خامدة نائمة، لكننا أول من يوقظها، دائما نلد فيها، دائما الواحد منا يسأل عن فتنة بعينها شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى يدخل فيها برأسه. وكان أخ من ليبيا يحضر معنا منذ أعوام من مرة في مسجد توحيد رمسيس، لا يسألني إلا عن فتنة، لا يسألني، هو من ليبيا، ونصحته مرارا، قلت له: يا فلان أرجو أن تستغل بقائك في مصر، أرجو أن تطلب العلم، الطريق الذي أنت فيه ليس هو الطريق الصحيح السليم. وكم نصحته مرارا حتى استبعد من البلاد وذهب إلى بلد من بلاد أوروبا. وقد حدثني في الأسبوع الماضي رجل أتى من عنده فقال إنه فتن تماما وترك الصلاة والصيام، لم يصم رمضان الماضي، وإنما يعاقر الخمر ويأتي النساء. يا أخواني، سنن الله تبارك وتعالى الكونية لا تتبدل ولا تتخلف. الله تعالى إذا أمرنا بأمر فخالفنا فإن جنود الله كثيرة، يسلط عليك جندا من جنده يهلكك وأنت لا تدري.
اختار طريقا ليس هو طريق الطلب وليس هو طريق العلم، فعاقبه الله تعالى بأن فتنه في دينه. كيف لا وقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا نموذج من نماذج متعددة كثيرة في مصر وفي غيرها. الذي ينحرف عن شرع الله لا بد أن تنزل به العقوبة إن آجلا وإن عاجلا، لا بد أن تنزل به العقوبة. وهو يتأول هذه العقوبة أنها بسبب تفريطه في المسائل الفلانية أو العلانية، وهو يخفى عليه أنها نزلت من السماء بسبب انحرافه عقوبة له على ذلك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لينشاد الدين أحد إلا غلبه، لا يتنطع أحد في الدين إلا لا بد أن يرجع إلى طريق الجادة والاستقامة إذا كان صادقا موفقا مسددا، وإلا فلا بد أن ينقطع به الطريق ويضل السبيل. قال محمد بن مسلمة لا يشتمل علي نصر من أنصارهم حتى تنجلي هذه الفتنة بما تجلت أي بما نزلت به من بلاء. وعن حذيفة قال ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة لا تضرك، إن الفتنة لا تضرك، كأنها خاصية لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه. وعن ابن ثعلبة قال سمعت حذيفة يقول إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتنة محمد بن مسلمة. قال فخرجنا من الكوفة فإذا فسطاط أي خيمة خارجا منها وإذا فيه محمد بن مسلمة، فأتيناه فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أنصارهم، أي لا أريد أن أساكن أهل الفتنة في ديارهم ولا في بلادهم حتى تنجلي الفتنة التي دخلوا فيها. وقال سعد بن أبي وقاص عند فتنة مقتل عثمان أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القاعد، القاعد في هذه الفتنة خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يسعى ويعبد. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي أي العدو، أفرأيت إن دخل أو أفرأيت إن دخل علي بيتي أو بسط إلي أو بسط إلي يده ليقتلني، قال كن كابن آدم، كن كابن آدم الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من إيه؟ من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار. ولعل شبهة تطرأ على بعض الأذهان قوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ليس هناك أدنى تعارض بين هذين. لماذا؟ لأن هذه في الفتنة الخاصة، هذا الحديث في الفتنة الخاصة، أما أحاديث النبي التي بين أيدينا في الفتنة العامة. لو أن رجلا دخل عليك ليغتصب امرأتك وجب عليك الدفاع عنها وعن عرضك، إما أن تقتله وإما أن يقتلك. وإذا أراد أحد أن يأخذ مالك حتى وإن كان مسلما، حتى وإن كان مسلما دخل عليك بيتك فقاتلك ليأخذ مالك فقاتلته، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فلا دية ولا قصاص عليك، فلا دية ولا قصاص عليك، لا تطالب بشيء تجاهه. هذا في الفتنة العامة من خاصة الخاصة. أما الفتنة العامة اهرب منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، اهرب منها. وإن دخل عليك في بيتك فسلم نفسك للقتل، سلم نفسك للقتل، لا شيء عليك، بل أنت مأجور غير مأزور، وأما المأزور فهو الذي قتلك. هذا في الفتنة العامة. ولذلك قال له: أفرأيت إن دخل علي بيتي أو بسط إلي يده؟ فماذا كان الجواب؟ جواب سعد بن أبي وقاص قال: كن كابن آدم الأول الذي قال له: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني اقتلني إذا كنت تريد ذلك. وعن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن. وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها. الماشي فيها خير من الساعي إليها، والقاعد فيها خير من القائم فيها، والمضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم. فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. انظر إلى هذا الحديث وجمال روعته. يقول: إذا نزلت الفتنة العامة وأنت صاحب غنم فانشغل بغنمك. فانشغل بإيه؟ تصور لو أن فتنة عامة نزلت الآن عياذا بالله، ربنا النبي يسلم، فماذا يقول؟ كل الناس يدعون أعمالهم ويجلسون للتفكير في هذه الفتنة، مع أنهم غير مطالبين بهذا. إنما المطالب بهذا هم مين؟ دلوقتي تأتي لأجهل الجهلاء واحد راسب ابتدائيا، لكن كل ما فيها أنه إنسان ملتح ولد السوق أبيض. خدت بالك؟ إذا نزلت فتنة عامة خطر تفريش معاه، لأنه لا يميز بين الخطرة والعامة، لكنه يجعل نفسه مسؤولا أن يفتي في هذه النوازل، أن يفتي في هذه النوازل. ولذلك يقول العلماء: لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لكن إذا نزلت نازلة تجد فيها ألف فتوى متضاربة في كل حي. لماذا؟ لأن كل واحد براحة، كل واحد براحة. كما لو سئل عالم من العلماء في مسألة، في مسألة وحول القراء، لوجدت أن هذا الطالب يفتي فيها براحة، وذاك يفتي فيها براحة، والثالث براحة الثالث، وكل واحد من الموجودين إلا من رحم الله يفتي فيما سمع من سؤال بفتوى معينة على حسب اجتهاده، والعالم لم يتكلم بعد، ينظر إليه ويتعجب من سوء الأدب، مندهش من هذه الأخلاق الردية. إنما وجه السؤال للعالم، والذي أجاب مجموع الطلاب، مجموع الطلاب، أمر عجيب جدا. يعني أخلاق لا تتناسب حتى مع اليهود طبعا على المسلمين، فضلا عن الإخوة الملتزمين أصحاب العلم وطلاب العلم. فينبغي على الجميع أن يتأدب بآداب العلم وأهله قبل أن يطلب العلم. فكم من إنسان طلب العلم وفقد الأدب، ففقد معه كل شيء، ففقد معه كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: هذه الفتن القائم فيها، القاعد فيها خير من القائد، والماشي خير من الساعي، والمضجع خير من القاعد. كأنه يكثف الناس جميعا ألا يرجو في هذه الفتن، ألا يرجو في هذه الفتن. وكلما تأخر المرء كان أفضل من غيره الذي تقدم وولد هذه الفتن. ونصح كل واحد أن يلحق بعمله، وإن لم يكن له عمل إلا غنمات أو إبل أو أرض أو زرع فينشغل به، ولا علاقة له بهذا. تصوروا أن هذا الحديث يوجه إلى أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، أو يوجه إلى كبار أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين، مع أنهم مسؤولون أن ينظروا في هذه النوازل، لكن هذا تشريع عام للأمة كلها. قال: فقال له رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله في ذاك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض ولا إبل، واحد ملوش اللي ذكرت، كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. واحد ما عنده غنم ولا إبل ولا زرع، يعني قاعد متفرغ للنوازل والبلاء، ماذا يصنع رسول الله؟ قال: يأخذ سيفه الذي أعده، ثم يأتي إلى صخرة قوية ويضرب بحد سيفه هذه الصخرة حتى يفسد سيفه. لأنك وديت بسكين وضربت تضرب به البلاط أو الحائط أي بحده الذي يقطع لا بد أن تفسد السكين. ولذلك قال يأخذ سيفه فيضرب به الصخرة أو الحجر حتى يفسد ولينجو حينئذ، لأن العرب ما كانوا يدخلون في مقاتلهم إلا ومعهم سيوفهم ونبالهم ورد ذلك من آلات الحرب التي عدت أو أعدوها لهذا الغرض. قال عليه السلام في الفتنة أمر عجيب جدا، يعني في هذه الفتنة لم يقل أعدوا لهم ما استطعتم، وإنما قال اكسر سيفك والزم بيتك. هذا هو فقه الفتن، أن ينجو الإنسان منها بقدر الطاقة يهرب منها. يا أخواني لك أن تتصور أن الفتنة هي عبارة عن سبع ضار لم يطعم منذ أيام أو أسابيع ثم أطلقوا هذا السبع عليك، فماذا يكون جديد؟ ماذا يكون فرارك؟ فينبغي أن يكون فرارك من الفتنة أعظم من فرارك من هذا السبع، لأن السبع مهما أكل سيأكل بدنك، أما الفتنة فإنها تأكل قلبك وتأكل دينك، وهذا أخطر بكثير جدا من أكل بدنك، لأنك لو مت مع سلامة قلب وسلامة دين لكنت من الناجين، أما لو مات دينك ومات قلبك وأنت حي فأنتم تعلمون ما أكثر أهل الأرض إلا على هذا النحو، إلا على هذا النحو، أجسام كالجغال وقلوب قلوب حمقى وقلوب مغفلين، لا يحلون حراما ولا لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، لا يعرفون لماذا خلقوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إذ قال يا رسول الله جعلني الله فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفئتين فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني فماذا يكون من شأني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يبوء بإثمك فيكون من أصحابنا. يعني تصور آخر فرق، قل يا رسول الله تصور لو أني لزمت بيتي وكسرت سيفي كما أمرتني وأتى رجل وأكرهني وأخذني من يدي حتى وضعني في الصف وأنا كاره فأصابني سهم فقتلني فماذا علي؟ قال ليس عليك شيء، فماذا عليه الذي يكرهني؟ قال يبوء بإثمك، يبوء بإثمك فيكون من أصحاب النار. وعن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه، وأبوه وابصة الأسدي من كبار الصحابة، قال إني لفي داري بالكوفة إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم أألد؟ وهذا من سوء الأدب، لكن ذلك كان معروفا عند العرب، أما في الإسلام أأدخل؟ ولذلك أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعد أن طرق الباب أألد؟ فقال النبي لبلال أو لأنس اذهب فعلمه كيف يسلم. فقال بلال أو أنس للطالب إذا أتيت قوما فاطرق عليهم ثلاثا وقل أأدخل، أي لا تقل أألد، لكن هذا الطارق الذي طرق على وابصه قال أألد، قلت وعليكم السلام فلد، أي فادخل. قال فدخل فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أي ساعة زيارة هذه في نهج الظهيرة؟ إلا قبل في عز الحرب، ليست هذه ساعة زيارة يتدور فيها الناس، بل هذا وقت قيلولة وراحة. فقال إنه قد، أي قد وقع أمر عظيم ونزلت بلية عظيمة آل علي النهار، فذكرت من أتحدث إليه. يعني لما وقعت هذه الفتنة العظيمة أو حدثتني نفسي بأحاديث في باب معين فأردت أن أحدث بها. قال وابصة فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب خير من الجاري، قتلاها كلها في النار، أي فتنة. فقلت يا رسول الله فمتى ذلك فينا؟ أي متى يقع ذلك فينا؟ قال أيام الهرج. قلت وما أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل الجليسة. على من علمات أيام الهرج؟ والهرج هو الفتن والاضطراب والاختلافات والقتل. فجعل النبي لذلك علامة قال حين لا يأمن الرجل جليسه، يعني يجالس الرجل أخاه لكنه يحذر منه كل الحذر، كل الحذر مع أنه جليسه. قلت كما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال أكف في يدك ونفسك وادخل في دارك. قلت أرأيت إن دخل علي ذلك؟ قال فادخل بيتك. هو الواحد لو دخل في داره أي في بستانه أو حديقته الملاحقة للبيت فقد دخل داره، فإذا دخل على داره قال ادخل بيتك، أي ادخل المكان الذي أعد للضيافة أو أعد لأهل البيت. قلت أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك. إذا دخل علي بيتي قال ادخل مسجدك، والمسجد هو المكان الذي اتخذه الرجل في بيته مكانا لصلاته وسجوده. قال فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع، قبض بيمينه على كوعه، يعني يضم إليه يده ولا يطلقها حتى لا تؤذي الداخل ولا تقاتل بها الداخل، كأنه يقول له اضمم إليك جناحك واضمم إليك نفسك واضمم وكف لسانك وكف يدك. قال وقل ربي الله حتى تقتل على ذلك، وقل ربي الله حتى تقتل على ذلك، أي على هذه الحال. لماذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام هنا يدل على الهلاك أم على النجاة؟ على النجاة بلا شك، على النجاة بلا شك. نعم، الفتنة العامة أخي الكريم فتنة الرجل في ماله وفي أهله وفي ولده وفي زوجه وبينه وبين أهله. أما الفتنة العامة أنا ذكرتها في أول محاضرة، الفتنة العامة هي التي تنزل على عموم المسلمين، ليست متعلقة بكل شخص على حدة. وعن زيد بن وهب قال أتينا أبا موسى الأشعري فذكر الفتنة فقال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فتركناه وأتينا حذيفة. وحذيفة أنت تعلمون تخصص فتن، حذيفة رضي الله عنه متخصص في باب الفتن وأشراط الساعة. قال وأتينا حذيفة فقال أتتكم الفتنة السوداء المظلمة المطبقة، ما غبالي في أيتها رأيتك، وربما قال عرفت وجهك قتلاهم قتل الجاهلية. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، أي قرب قيام الساعة، فتنا كقطع الليل المظلم. شوف التصوير، الفتن كقطع الليل، وشبه الليل بالقطع والأجزاء، كلما ذهبت قطعة كانت الثانية في إثرها، في إثرها ظلمة وسواد. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم، فإن دخل على أحد منكم أي بيتي فليكن موقفه من هذا أن يسلم نفسه، أن يسلم نفسه حتى ولو كان ذلك للقتل، لأن هذا هو النجاة وهذا هو الخير. وعنه عليه الصلاة والسلام قال إن بين يديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لك تتصور هذا التقلب، رجل واحد في أول النهار مؤمن وفي آخره كافر، وفي آخر النهار مؤمن وفي الصباح كافر، لك تتصور هذا التقلب يا أخوانا في الفتنة. فأنت في منجم أن تدخل بيتك وأن تغلق عليك بابك وأن تكسر سيفك، وإذا دخل عليك في هذه الفتن العامة فلا بأس أن تكون أنت المقدم وأنت المفتوح، لا بأس بذلك. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. في هذه الفتنة تعمل موقفك إيه؟ أن تدخل بيتك. والأحلاس جمع حلس، والحلس هو ذاك الثوب أو الغطاء الملاصق لظهر البعير، الملاصق لظهر مين؟ البعير. فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول إذا وقعت فتنة فكونوا أحلاس بيوتكم، أي إلزموا إيه؟ إلزموا بيوتكم ولا تشاركوا فيها. وعن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل يمسي كافرا، والعكس يبيع قوم خلاقهم أي حظهم من الآخرة ودينهم بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. وعن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه، قلب ابن آدم أسرع في تقلبه من القدر إذا وضع على النار توصل درجة الغليان. فانظر إلى ما بداخل القدر من تقلب وانقلاب، فكذلك قلب ابن آدم بل أسرع في تقلبه من القدر إذا استجمعت غليانه. وقال إن السعيد لمن ذنب الفتن، هذا كلام يا إخواني، هذا كلام لا يخرج إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يصلح أن يكون إلا كلام النبوة. إن السعيد لمن ذنب الفتن، السعيد حقا هو الذي يتجنب الفتنة، أو أن الله تعالى يلهمه أن يتجنب هذه الفتنة أو يبعدها عنه، هذا هو السعيد حقا. ردنا ذلك النبي ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن جبير بن رفيل عن أبيه عن المقداد بن الأسود الكندي قال جاءنا المقداد لحاجة فقلنا اجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتك. المقداد أتى عند جبير بن رفيل ليطلب حاجة، فقال اجلس حتى نقضي لك حاجتك، فجلس. ثم قال العجب من قوم مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله وصحبه. وده دايما أخواني الذي تحدثنا به أنفسنا، نقول يا سلام إحنا لو كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا نصرناه وزوناه وعملناه وعذرناه وأيدناه. الواحد منا يحدث نفسه أحيانا بهذا، لو أنا ولدت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت به خذلك لكنت يعني فعلت الأفعيل، هتفعل إيه؟ أنت تعمل إيه؟ أولا أنا أسألك أنت تعمل إيه أكثر من عمل الصحابة، لأنك لا تصنع أقل مما صنعه أقل صاحب قد صنع في نصرة وتأييد. ولو أن الله تعالى علم فيك خيرا لجعلك من أهل هذا القرن، لكن والحلقة هذه فنحن لم نرى النبي عليه السلام لكننا آمنا به، لكن إيماننا يحتاج إلى إيمان آخر، إيماننا يحتاج إلى إيمان، وتصديقنا للنبي يحتاج إلى تصديق، لأننا نأخذ من الدين ما وافق أهواءنا وأشربتنا وأمزجتنا. هذا لا يصلح أن يكون من مسلم إلى قيام الساعة، فضلا أن تتمنى أن تكون أنت من أهل الزمن الأول والقرن الأول وأن تكون من أصحابه رضي الله عنه. فقال المقداد عجبت لقوم مررت بهم الآن قبل أن آتيك أو قبل أن آتيكم يتمنون الفتنة، يزعمون أنهم لو وقعوا في الفتنة لأبلوا فيها بلاء حسنا كما أبلى النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. قال والله لقد سمعت رسول الله يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر فواها لأجل الله لا أشهد على واحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم بما يمر عليه. قال لحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حسالة من الناس؟ يا عبد الله بن عمرو، ماذا تصنع وكيف حالك إذا بقيت في حسالة من الناس؟ والحسالة هي ما يسقط من قشر الشعير والأرز، أو هو الشيء الرديء من التمر أو سائر المطعومات. قال: كيف أنت إذا بقيت في حسالة من الناس، أي في سقط الناس ورعاعهم، ليس فيهم أهل تقوى ولا أصحاب دين ولا غير ذلك، فماذا تصنع؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ كان هذا السؤال تعجبا، هل يبلغ الأمر بالناس إلى أن يكونوا حسالة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مرضت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. وشبك بين أصابعه، يعني اختلط الحابل بالنابل، اختلط الطيب بالخبيث، لم يعرف الحرام ولا الحلال، حتى وإن عرفوا لن يلتزموا الحلال ولم ينتهوا عن الحرام، أمور كلها تداخلت، فكان الليل فيها نهار والنهار فيها ليل، يتمن فيها الخائن وخون فيها الأمين، كذب فيها الصادق وصدق فيها الكذوب وغير ذلك، كما هو واقع المسلمين اليوم. هو واقع المسلمين اليوم. عشان كده بقول لك أحاديث هذا الباب علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بالأمور الغيبية ستكون فكان، وتعيش الأمة منذ زمن بعيد ولا زالت تعيشها وتغرق إلى أذقانها في هذا البلاء. قال: قلت: فما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك خاطتك ودع عنك أمر العوام. شوف العلاج، علاج الفتنة يقول: اتق الله، أول وصية، وهي وصية الله تعالى للأنبياء والمرسلين، اتق الله وخذ ما تعرف، الذي تعرفه وتعرف أن هذا معروف قد عرفه الشرع الزمن، ودع ما تنكر، الذي أنكره الشرع فهو المنكر فأنكره واتركه ولا تعمل به، واجتهد في خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. خمس وصايا نبوية للخروج من الفتن. وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، لأن الآية دي يفهم في سن الناس، حتى قرأها روح الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية فتفهمونها على غير وجهها، يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم أي بعد أدائكم لواجب الأمر بالمعروف والنهي عنه، ثم بعد ذلك لا يضركم شيء. وبعض الناس يفهم هذا أنه ملازمة البيوت وترك الدعوة إلى الله عز وجل وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول: مالي ومال الناس وقد ضلوا، والله تعالى أمرني بخاصة نفسي، أمرك بخاصة نفسك، ومن خاصة نفسك أن تعذر إلى الله عز وجل بتبليغ الدين إليه، بتبليغ الدين إلى الناس، وحملهم على المعروف ونهيهم على المنكر، ثم بعد ذلك لا يضرك إذا ضل الناس ولم يسمعوا دعوتك. قال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، البخيل الشحيح الذي يطاع، وهوى متبعا، كل واحد يتبع هواه، بل اتخذ إلهه هواه، ودنيا مؤثرة، الدنيا مقدمة على الدين، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فحينئذ عليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القاصد على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملك. قال رسول الله: 50 منهم؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم في هذه الأيام وفي هذه الفتن الذي يأتمر بأوامر الشرع وينتهي بنواهيه ويدعو إلى الله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلزم الشرع ظاهرا وباطنا له أجر 50 من الصحابة. ليس هذا يعني أنه أفضل من الصحابة، لا، لا أحد في الأمم كلها بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الحكم ابن مسعود البحراني أن أنس بن مزر الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن أبى فليمد عنقه. يعني من أبى أن يجتنب الفتن فليتفضل يلج فيها، لكنه لا بد أن يعلم أنه إذا ولد فلا بد أن تستأصل شأفته وتأخذ عنقه، وتأخذ إيه؟ عنقه، لأنه قد خالف الأوامر النبوية الآمرة والقاضية بأنه يلزم بيته ويكون حرس بيته وأن يجتنب هذه الفتن، وإلا لو استشرف إليها استشرفته، ولو مد إليها يده قطعتها، ولو مد إليها عنقه لقطعته كذلك. وهذا شأن الفتن عموما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له. وهذا يعني نطلب النبي ويبعد عنه، لكن لو استشرفت إليها أي لو تطلعت إليها تطلعت إليك أخذتك، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعرض به، من وجد منها فرارا وهروبا فليهرب فليهرب. وعن جعفر بن مرقان قال: حدثني بعض أصحابنا أن رجلا من حمير كان يتعلم القرآن عند عبد الله بن مسعود، فقال له نفر من قريش: لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف، يعني بيقولوا لي أنت بتدخل عند عبد الله بن مسعود قال له عشان تعلم القرآن، قال له يا عم ده تعالى تعلم الكلام معانا، تعالى تعلم إيه؟ الكلام والفلسفة والجدل والمنطق وهذا الخبر العقلي، تعال تعلم الكلام معانا قبل أن تتعلم القرآن، لأنك لو تعلمت القرآن دخلوا عليك من بابك، أما لو تعلمت الكلام فلك أن تتعلم بعده إيه؟ جعلوا الكلام أصل والقرآن إيه؟ فرق، ده بلعهم جدا. زي ما إحنا دلوقتي برضه إيه؟ نمر بأزمات فكرية وفساد دعوي كثير جدا في قطاع كبير من أبناء الصحراء، كل يتبع هواه ويتبع رأيه ويعرض عن النصيحة. فذكر ذلك الحميري لابن مسعود كلام القوم فقال: بلى فتعلمه، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم قليل خطباؤهم كثير معطوهم قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد للعمل. شايف؟ زي ما يكون نبي كلام صدر من ابن مسعود، زي ما يكون مسعود كان نبيا. قال الحميري: ولا يأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. يعني معقول الكلام كان زي ابن مسعود؟ معقول هيجي على الأمة يوم من الأيام تبقى هواها، يبقى هواها هو القائد لهم للعمل؟ طب يجي يتفرج الحميري دلوقتي، ها؟ قال ابن مسعود: نعم. قال: فمتى ذلك الزمان؟ قال: ما ليس بعد القرن الرابع ولا الخامس ولا العاشر، لا، ذكر له علامات. قال: إذا أميدت الصلاة وشيد البنيان وظهر في الأيمان واستخف بالأمان وقبلت الرشوة فحينئذ النجاة النجاة. ذكر له العلامات دي، كلام كده سر بينه وبين فعل موجودة كلها في الموضوع. يبقى هو ده الزمان، ما تقولش لحد يبقى هو ده الزمان صح. قال فافعل ماذا؟ يعني لو الحكايه دي ظهرت وانا حي ماذا علي ولك ان تعرف ان هذا الحميري رجل من اهل العلم، ولا يزال يلزم ابن مسعود حتى كل نصيحه ممكنه. قال فافعل ماذا؟ قال تكف لسانك وتكون حلفا من احلاس بيتك، يعني لو استطعت ان تكون خرقه من المعصقه لبيتك فافعل. قال فان لم ادرك فاعتبر يا ابن مسعود ان انا اعتبت ماليش علاقه بحد دخلوا عليك. قال فان لم ادرك قال تسال دينك ومالك فاحرز دينك وابذل المال. لما يدخلوا عليك هيقولوا لك بقى ايه؟ تعالى شارك معنا في الفتنه او اعطينا مالك. فبيقولوا لا انت خرج بدينك احرز دينك وانت عليهم ايه؟ مال. اذا كانت القضيه قضيه يا دين يا مال لا، يبقى يقدم مين؟ يقدم الدين ويبذل المال. قال فان لم اترك بعد ما خدوا مالي برضه ما سابونيش. قال تسأل دينك ودمك. هيقول لك هتيجي معانا في الخدمه يا القتل. قال فاحرز دينك وابذل دمك، يعني احتفظ بدينك ولا تشارك الفتنه وابذل لهم دمك، عايزين يقتلوك هتفضلوا يقتلوك. قال قتلتني يا ابن مسعود، يعني وصلت معايا لحد الايه؟ لحد القتل، قتلتني وانا قاعد. والله ده كلام جميل جدا يا اخوان، بس المشكله ان احنا وقت الفتن فعلا بننساه. وقت الفتن بننساه. الكلام ده يا اخواني كلام عملي. كلام اعتقادي عملي. يعني يلزمنا العمل به حين لزوم ذلك. قال قتلتني يا ابن مسعود. قال ابن مسعود هو القتل او النار؟ تختار ايه؟ ما هو زي ما التانيين برضه خيارون. ابن مسعود الان بيقول لهم، بيقولوا انا كلامي هذا فمبني على امرين، اما ان تقتل فتكون من اصحاب الجنه، واما ان تقتل فتكون من اصحاب مين؟ النار. قال هو القتل او النار؟ قال فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ احسن ناس هم يكونون. قال غني مستخدم. غني مستخدم، يعني ايه مستخدم؟ حلف بيته، ان يكون حلف بيته. قال فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ قال الراكب الموضع المستقع، يعني الشديد العلاج الباحث عن الفتن. وعن عبد الله بن رواع قال ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود، قال أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي. بيتكلم عن نفسه، إن وقعت الفتنة دخلت بيتي، فإذا دخل علي كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. كالبعير الثقال، يعني بعير كبير في السن، جبل كبير إذا جلس ودرك لا يقوم من شوية، لا ينبعث إلا كارها، تضرب فيه تأوم فيه تستخدم معه كل طرق حتى بس يقوم ويقف في مقامه، فلا يقوم إلا كارها ولا يمشي من باب أولى إلا كارها. هكذا يقول ابن مسعود أنا في الفتنة أدخل بيتي، فإذا دخل علي وحملني على القيام أقوم كما يقوم البعير الثقال العليل الكبير في السن الذي لا يقوم لأول وهلة ولا يقوم إلا كارها. وعن أبي الرواع قال يا أبا عبد الرحمن إن نرى أمورا نخاف أن تكون لنا سببا، فإن كان ذلك فكيف نصنع؟ فقال تدخل دارك. قال فإن دخل علي داري؟ قال تدخل بيتك. قال فإن دخل علي بيتي؟ قال لا أحسبه إلا قال ادخل مخدعك. ادخل ايه؟ مخدعك، أي المكان الذي كلامه فيه. فإن دخل عليك فكن كالجبل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. وعن أبي الدرداء قال نعم صومعة الرجل بيته، أحسن مكان للرجل في الفتنة بيته. قال يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلغي وتلغي، فإنها تلغي وتلغي. وقال مطرف إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، أي لتصرف المؤمن عن مين؟ ده شأن الفتن، ده شأن مين؟ الفتن. واحد قاعد طول حياته طول عمره في الفتن الخاصة كمان، يسأل عنه ويتحرى عنه، يعني يصور له الشيطان أنه باحث عن الحقيقة، حتى سمى أحدهم نفسه سلمان الفارسي، تدل تعرف له يقول لك يقول لا سلمان الفارسي، فما شاء الله إحياء الأسلام الصحابة هذا شيء طيب يعني، لكن الأخ عنده اسمه كان وأنت فارسي، فبالتالي كان فارسي، وأنت تلاقي ليبي تلاقي سوري تلاقي مصر، خدت بالك؟ لكن يسمي نفسه سلمان الفارسي، وإن شاء الله إيه السبب في الحكاية دي؟ لما ده مش اسمك سميت نفسك ليه بهذا الاسم؟ يقول لك لأنني باحث عن الحقيقة. ودورك الركعة إن شاء الله يا رب الكريم. يقول لك لحد الآن لم يتبين لي أي دليل قطعي فأن صار أن الظهر كم ركعة. والله قال هذا. والله قال هذا. فربنا أمر في قرآنه الذي هو الله لأن بالتواتر بإقامة الصلاة. فقط. لكن أنا ما يدريني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربعة وصلى العصر أربعة والمغرب ثلاثة. ممكن ده يتفاهم معه؟ ممكن يتفاهم معه؟ تأتي بالك؟ نعم. قال مطرف إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن، لتقارع المؤمن عن دينه، لتقارع المؤمن عن دينه. وعرف ذلك تقال إياكم والفتن فلا يشخص لها أحد، فوالله ما يشخص فيها أحد إلا نسفته، إلا نسفته حتى يقول الجاهل هذه سنة، هذه سنة. وجود الفتن، وجود مين؟ الفتن واحدة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، فتن متلاحقة لحد ما الناس تألف حياة مين؟ حياة الفتن. لما تهدي الأمور وإيه اللي حصل؟ وفي إيه؟ الأمور كده مش مظبوطة، بس الأول كانت إيه؟ كانت مظبوطة. تحية واحنا مروحين، وتحية واحنا جايين، نذكرها جمعنا خير، خدت بالك؟ وبعدين لحد ما طلعنا الطيارة، وبعدين الطيارة طلعت، لا إيه الحكاية؟ ليكون أجازة ولا وفي إيه في البلد؟ وبدأنا نسأل، لأن الأصل الأصل عندنا الشدة المقترحة، ما فيش شدة ليه النهاردة؟ ولما نزلنا بقى خدنا حقنا ثالث وثالث تعويض للوفاة. قلنا صح كده؟ تبقى كده دي مصر. هي فعلا دي بلد. خدت بالك؟ إنما لا قبل كده لا، ده كان تقصير في العمل. فتصور إنه البلاء ينزل بيك واحدة في الثانية في الثالثة في الرابعة في العاشرة لحد ما أنت تألف حياة إنك أنت تعيش طول عمرك في فتن، تطلع من واحد قبل ما تطلع من واحدة تكون الثانية موجودة وهكذا. خلينا نقول أبدا، دي بقى سنة للحياة، دي بقى إيه؟ سنن، سنن. طيب لحد ما ربنا سبحانه يبقى يصلح الأحوال ويهدي البال، تقول لا لا ده المشوار الطبيعي، بدلت وغيرت السنن، بدلت السنن وإيه؟ وغيرت. معناها ده رجع تأصلا، لكن لما كسرت الفتن صارت هي الايه؟ هي الاصل بالضبط كده زي البدع. واحد دلوقتي صار قرار مثلا وزارة الداخلية وزارة الأوقاف في آن واحد بإلغاء القبور من المساجد ودفن الموتى هؤلاء ونقل عظامهم إلى المقابر وتطهير المساجد دي كلها من الشرك والبدع وغير ذلك وإقامتها على التوحيد. طبعا ثلاث ارباع الامه هيفضل يبكي ويولي، صح؟ يقول لك ايه ده خرب الدين وخرب الدنيا وفسد ما اعرفش ايه وعمل ايه وسوى ايه، ده ما عادش سنه، ما عادش ايه سنه، لان السنه بالنسبه له كانت هي الايه؟ البدعه. السنه التي احيا او امات قلبه عليها هي ايه؟ البدعه. فلما غيرت البدع قيل ما بال السنن قد غيرت، يعني هو تربى على البدعه وتربى على السنه حتى صارت الفتنه اصلا وصارت البدعة أصلا. فلما غيرت وبدلت البدع والفتن فقيل ما بال السنة قد بدلت وغيرت، وليس الأمر كذلك، لكن لإلف الناس للبدع فقد ألفوها وصارت عندهم أصلا. قال حتى يقول الجاهل هذه سنة وتتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فابتسموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. وعن قتادة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يغبو فيها الصغير، يعني يكبر فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، يصير هرما كهلا شيخا كبيرا. وهذا يدل على ان هذه الفتنه بقيت مده من الزمان طويله، حتى اللي كان صغير بقى كبير، واللي كان كبير بقى شيخ هرم كبير. وتتخذ سنه، اي تتخذ هذه الفتنه سنه، فاذا غيرت يوما قيل هذا منكر. اذا غيرت هذا البلاء قيل على التغيير هذا ده منكر، وقالوا متى ذلك يا ابا عبد الرحمن؟ قال ذاك اذا قلت امناؤكم وكثرت امراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الاخره. يذكر امارات وعلامات لهذا التغير وهذا التبدل. صحيح، لو خليتك معي متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال اذا قلت امراؤكم، موجوده يا شباب، وكثرت امراؤكم. هو في امراء رسميين طبعا انتم عارفينهم في بلاد الحجاز، ودول زي غرفه مفيش اكتر منهم يعني، كل ما تمشي تتعطس في امير، خدت بالك؟ يقول لك الامير الفلاني ده امير منطقه معرفش ايه ده، كام سنه؟ 11 سنه، 9 سنين، 8 سنين. على اي حال اللهم لا اعتراض. طب عندنا في مصر مفيش امراء؟ لا، ده كل واحد امير نفسه. عندنا المسجد، احنا اللي قاعدين في المسجد هنا دلوقتي كل واحد فينا امير نفسه، ممنوع حد ينصحه، ممنوع حد يكلمه، ممنوع حد يغير عليه، ممنوع حد ينكر عليه، ممنوع حد يعلمه. خدت بالك؟ كل واحد فينا يعني قرن كده لوحده. فهناك امير رسمي، لكن انت امير، خدت بالك؟ يعني امروك او لم يامروك فانت امير. قال وقل فقهاؤكم. لك ان تتصور المسجد ده مثلا بيحب يعمل اسبوع ثقافي. بيفضل قبل اسبوع الثقافي ده شهر يبحث عن 7 من المشايخ، او وكمان يعني اللي مش فقهاء ولا حاجه، اذا كان فيهم فقير ولا اثنين ماشي الحال، لكن الباقي ليس فقهاء. ماشي؟ وكثر قراءكم، قام بالهبل العدد في اللقوم، وقل منهم صاحب الدين. وتفقها لغير الدين، للرياضه، للدنيا، للمال، للجاه، للشهوه، للسلطان، لاي حاجه. المهم هو اقرتنا لان عرف ان الورقه الرابحه الان ان يبقى انسان متفقه ومثقف ولبلب في الكلام، خلاص يحفظ شويه ايات وشويه احاديث ويقرا كتاب من الفقه، ويقعد بقى في المجالس يفتي. يقعد في مجالس زي معاهد اعداد الدعاء، مش هنتحرك من حاجه. ما هو دي مساجد فينا ينبغي تغييرها. الواحد بيتخرج مثلا بعد سنتين او ثلاثه في معهد اعداد الدعاء في مسجد العز بالله، او في مسجد الجامعه الشرعيه، او في اي مسجد يعني. خدت بالك؟ تبص هي اولا لا هي حافظه قران ولا حافظه سنه، ولا تعرف صحيح من ضعيف، ولا تعرف متواتر من صحيح، ولا تعرف اي حاجه نهائي. خدت بالك؟ بس هم سلموها مذكرات ويعني في بيتها او جت هنا في المسجد، وحرصت كل الحرص على ان تنجح في نهايه مين؟ السنه. وضع طبيعي جدا انها لما تنجح هيديها مين؟ شهاده مختومه بان جداد عالمه. زي الازهر بالظبط. زي الازهر بالظبط. طول ما هو طالب صغير ماشي لحد ما ياخد الليسانس. أو ما خلى الليسانس ما تعرفش تكلمه. يقول لك أنت مين؟ أنا فلان. طب يقول لك أنا فلان الأزهري. أنت أزهري؟ لا مش أزهري، قصدي ما كانش في الدين. هو خلاص هو دي قلعة الدين. طب والله ما خرب الدين إلا أنت. طيب انتقل بقى لباب باب جيد مثلا في الليسانس، ولا حتى الدراسات وآخر الدكتوراه، في جزئية من البحث فرعية من فرعية المسائل حضر فيها ولملم فيها أقوال الفقهاء قديما وحديثا، ورجح لأنه غصب عن جزء أهله لازم يرجح، وإلا مش هياخد الدكتوراه عشان يبقى ممتاز، لازم يرجح، وبيرجح وبياخد الرسالة. أول ما ياخد الرسالة لا يستطيع أحد أن يكلمه نهائي، لأنه دكتور في الجامعة، وإن شئت أن أقول هو دكتور من غير الدال والكاف. هو في الحقيقة معظمهم هكذا، ولا ننسي ان فيهم ائمه وفضلاء صلحاء. قال ابو هريره رضي الله عنه يا ايها الناس اظلتكم فتن كانها قطع الليل المظلم اندى الناس منها، او قال فيها صاحب شياه ياكل من غنمه، او رجل من وراء الدرب اخذ بعنان فرسه ياكل من سيفه. إذا وقعت هذه الفتن المظلمة الكلحاء السوداء فأنجى الناس منها واحد يأخذ غنم وإيه ويروح يرعاها ويذبح ويأكل، أو واحد معاه خاص يستطيع أن يتكسب به. فقال أبو العقيل: قلت لأبي العلاء ما كان مطرف لو ابن عبد الله بن شخير يصنع إذا هاج هيج، يعني إذا وقعت الفتنة؟ قال: كان لا يقرب لها صفا ولا جماعة حتى تنجلي، حتى تنجلي. وعن الفضيل بن عياض قال: إلزموا في آخر الزمان الصوامع، يعني البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. قال: حتى متى لا نرى عبدا نسر به ولا نرى لدعاة الحق أعوانا؟ ثم بكى الفضيل وقال: اللهم أصلح الراعي والرعية. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: لما وقعت فتنة عثمان قال لأهله، أي قال طاووس بن كيسان اليماني لامرأته: قيدوني فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال: خلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. شايف حد إيه؟ بنحك عليهم عشان ينجو هو من إيه؟ من الفتنة، لأنه مأمور بذلك. لما شعر بوقوع الفتنة قال: قيدوني أنا مجنون. طاووس بن كيسان ده من كبار التابعين ومن سادة أهل اليمن علما وعبادة ورواية، لما شعر بذلك قال: قيدوني فأنا مجنون، مخافة أن يطيح أو يطيش هنا وهناك وعلى ذلك ويعمل مشاكل، يعني قيدوني أنا مجنون. فلما قيدوه ثم بلغه في القيد مقتل عثمان أنا قد قتل وانجلت الفتنة، قال: بقى فكوني، انتهت المهمة، لأنه مأمور أن يكون حلس بيته، فعمل بالأمر وترك النحل. وعن سيار بن عبد الرحمن قال: قال لي بكير بن عبد الله بن الأشد: ما فعل عمك؟ قلت: لزم البيت منذ كذا وكذا. قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. ودول منين؟ من أهل بدر. أنا عايز أعرف أنت هتروح منين في ناس دي؟ يعني إحنا هنروح فين؟ أو هنروح منين في الناس دي؟ إحنا بجوار المسألة شيئا؟ نفهم أكثر منهم؟ إذا كانت المسألة مسألة أفهم وعقول، فهل عقولنا مقدمة أم عقول الغرب؟ عقولهم وأفهامهم مقدمة على أفهامنا، فضلا عن وجود الأوامر النبوية لم يبقى في فتنة نجتنبهم. نجتنبهم خلاص. صح ولا لا؟ دول أهل بدر الذين قال الله تعالى لهم في الحديث القدسي: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله طاع إلى قلوب أهل بدر الحديث النبوي، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء مع تقدمهم وعلمهم وسبق الصحبة وبلائهم البلاء الحسن مع النبي الحسن، كانوا إذا سمعوا بفتنة لزموا بيوتهم حكة جميلة. قال الشيخ ابن بطة: فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة نجا منها خلق كثير عصمه الله فيها بالتقوى. وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل عصرنا، واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضربوا نارها وتقلدوا عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السابقة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سابقة وفتن آنفة اتبعوا فيها الهوى آثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجأ إليه أو باللجوء إليه والافتقار إلى الله عز وجل للسلامة والنجاة، ويهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه عارفا بأهل زمانه مقبلا على شانه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاك، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أسرارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصول الناس لنفسه أحفظهم بلسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعنيه. وصايا: قال سفيان: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان في الشام وأصله كوفي سديد عقله، فقال لخلف بن حوشب: لما وقعت الفتنة اصنع طعاما واجمع بقية من بقي، فجمعه. قال سليمان بن مهران الأعمش حينئذ للضيوف: أنا لكم النذير، أنا أنذره، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه، عجل مهمتكم كفوا ألسنتكم وامسكوا بأيديكم وعالجوا قلوبكم، أي لا تدخلوا في هذه الفتنة. وقال سليمان بن عتيق: لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. انظروا إلى تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على بصيرة ترجو ثواب الله. قال: والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله. يبقى ترك، أي يبقى التقوى فعل وترك، فعل للطاعة ببصيرة وعلم ترجو بها ثواب الله، ترك للمعصية لعلمك أنها معصية وهذا هو نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. وقال سعيد بن جبير: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. يعني الفتنة دي محل؟ نعم يا محل. وقال معقل بن يسار: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. العبادة في الهرج، والهرج هي الفتنة، فأن يلزم إنسان بيته في الفتنة وأن ينشغل بطاعة الله تعالى بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والصلاة وغير ذلك وأن يهجر هذه الفتنة، فهو كمن هاجر إلى الله تعالى مع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، كالهجرة إلي. قال الشيخ ابن بطة: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم، أي من أهل العلم، ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه ودنياه، ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. بعد ذلك يقول: وقال إبراهيم، قال شريح: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعة الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دين. وقال لرجل: لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو أنني مت ساعة. يعني يقول: يا ريتني زيك. مع أنه لم يتكلم ولم يطلب من أحد أن يخبره بخبر الفتنة، ومع هذا ما أصاب من مال أحد ولا من عرضه، ولم يتكلم قط، ولم يتكلم قط، وهو مع هذا يتمنى أن لو يكون كأحد الناس الموجودين أمامه. يقول: لو أني مثلك لتمنيت أن أموت الساعة، لأنك على خير. فقال شريح: فكيف بقلبي وهوايا ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوي أن تظفر إحداهما. يعني شايف حتى الحذر في حد فيهم، ها؟ يعني عدوا لي: رغم أنني ما أصبت من مال أحد ولا من عرضي وما تكلمت بأحد، وكما أنني كذلك لم أستغفر أحدا ولم أخبر أحدا بشيء، ها؟ إلا أن قلبي إذا وقعت فتنة بين طائفتين هوى قلبي الظفر والنصر لإحدى الطائفتين. قال: هذه عقوبة، هذا بلاء عظيم جدا، ليس هذا الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مال إيه؟ ألا أنت كمان مطالب ألا تتمنى، ألا تتمنى هذا. يبقى شايف الإنسان ده، هذا النص يا إخواني نص خطير جدا ومخوف إلى أقصى حد. ها؟ يعني حتى الإنسان ينصرف عن الفتنة بقلبه فلا يفكر فيها ولا تخطر بقلبه البتة، بل يلزم بيته لزوما كما قال حذيفة: إن كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها اليوم من أحدكم 10 مرات. كان الرجل يتكلم بها في عمره مرة في حياة النبي عليه السلام فيعد بها من المنافقين، فما بالكم تتكلمون في كل يوم بهذه الكلمة 10 مرات. وقال عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ما معه منه شك. العالم يدخل على السلطان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن اتبع السلطان، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتى السلطان اقتتل، ومن اتى السلطان اقتتل. من بدا جفا اي من سكن البديه كان فيه شيء من الجفاء والغلظه، وهذا امر معلوم مشاهد. ومن اتبع الصيد غفل، اي غفل عن الذكر والتسبيح والصلاه وغيرها. لماذا؟ لانه يهوى الصيد فقد انشغل به حتى استحوذ على قلبه، مع انه امر مباح لكن لا ينبغي الاغراق في المباحات. ومن اتى السلطان اقتتل، لان باب السلطان يا اخواني مرهون بالفتنه، مرهون بالفتنه، الا ان يكون سلطان خير ودين وتقوى وصلاح، فيجب على اهل العلم حينئذ اعانته على مسؤوليته وعلى المهمه التي احيطت برقبته. اما اذا كان غير ذلك فيحضر على السلطان ان يقترب منه، والا فالفتنه على باب بيته، على باب بيته. واذكر ان عالما دخل على اخر وهو في حلقه الدرس، واذا برسول السلطان قد اتى الى هذا الشيخ صاحب الحلقه ودفع عليه بسره فيها مال، فقبلها العالم ووزعها على الطلاب وهم جلوس لم ياخذ منها شيئا. فقام اليه ذاك العالم، انا لا اذكر اسم هذا ولا ذاك، وقال: نعم، مالك بن دينار ومحمد بن واسع. لا بد، نعم هو، نعم هو كذلك، جزاك الله خير. محمد بن واسع هو الذي دخل على مالك بن دينار لما قبل هدية السلطان وانفقها في الناس ولم ياخذ منها شيئا، فقال محمد بن واسع: اقبلت هدية السلطان؟ قال: أما رأيتني قد أنفقتها في طلاب العلم؟ قال: أسألك بالله أقلبك عليه بعد أن أخذت السرة كقلبك عليه قبل أن تأخذها؟ قال: لا والله إني حمار. هذا فقه، هذا فقه عظيم جدا. ولذلك أذكر أن أحد الدعاة قد أمات نفسه وهو حي، صعد المنبر في سنة 81 وقال: إن لمصر إلهين، إله في السماء وإله في الأرض، وهو مجلس الشعب. وكان يفتينا بأن هذه الأحزاب، حزب العمل والوفد وغيرها من الأحزاب، أحزاب بدعية شركية، فإذا به يدخل الحزب وإذا به يدخل مجلس الشعب. فلما حدثناه في ذلك قال: أنتم لا تدرون ما العلاقة التي بيني وبين فلان، إنها علاقة قوية صفية نقية وكلها خير، ورجع على صلاح وتقوى ودين وخلق. طب لما كفرته؟ آنفا. إما أن تعرف عنه هذا الذي عرفته الآن وكفرته آنفا فتكون قد كفرت رجلا أنت تعلم أنه على خير وعلى دين، وإما أن تكون قد جهلت هذا فتكون قد كفرت بغير علم، فأنت في حرج في الحالين، في الحالين واقع في حرج. ولكن الله تعالى أرسل إليه جندا من السماء وهو جند الحب والبغض، فأبغضه الشباب، شباب الصحوة، وانصرفوا عنه تماما، فهو الآن حبس بيته لا يتكلم بكلمة قط لله عز وجل لأنها غير مسموعة منه. عقوبة، عقوبة يتفلت من السماء. قال: إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دين فيخرج ما معه منه شيء. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرجون اشد الحرج من الدخول على السلطان حتى وان كان في نوع صلاح. سفيان الثوري كان من اهرب الناس عن بيوت السلطان، لدرجة أن مرة السلطان في الكوفة أرسل إليه مرات ومرات فلم يأتيه، فحملوه حملا حتى وضعوه على بساط مين؟ السلطان. حد ما دعت البيت دخل وقعد بقى فين؟ فلاطفه السلطان وكلمه بكلام يليق بمنزلة أهل العلم وكرامتهم، وطلب منه أن يتولى قضاء الكوفة. فقال أنا لا أعرف القضاء، لا أعرف مين القضاء. فلما ضرب عليه سال الوعاظ وعمل نفسه أهبل يعني مجنون. فلما رأى ذلك من السلطان وعلم أنه لا تصلح معه أي حيلة قال انصرف على أن تأتينا، انصرف على أن تزورنا مرة أخرى. قال أفعل. قال أتعد بذلك؟ قال نعم. فخرج سفيان الثوري وترك نعله. فلما خرج خلف البيت رجع مرة أخرى ليأخذ إيه؟ النعل. ففطن لذلك أحد الجالسين وقال يا فلان إن سفيانا لا يأتيك بعد ذلك، إنه قد وفى بما وعد ودخل مرة أخرى. شايف الهروب لحد إيه؟ الهروب من السلطان لحد إيه؟ لأنه فتنة عظيمة جدا. نعم. قال إن رجل يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ما معه منه شيء. قيل لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال لأنه يرضيه بما يسخط الله عز وجل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.